بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان الدرس الأخير متعلقا بقول الترمذي حسن صحيح، وذكرنا الأقوال في ذلك، وأن الأقرب في هذا أن قوله حسن صحيح أرفع من قوله صحيح فقط، وأن قول من قال حسن أو صحيح بحذف أو فيه نظر، وأن قول من قال حسن صحيح أي حسن وصحيح جاء بإسنادين، هذا أيضا لا يتأتى في كثير من الأحاديث التي ليس لها إلا طريق واحدة. فقوله حسن صحيح يظهر والله أعلم أنه أرفع من قوله صحيح فقط. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح، وهو النوع الثالث، الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. اختصر ذلك بعضهم فقال: هو ما لم تجتمع فيه صفات القبول، لأن الصحيح والحسن يجمعهما اسم القبول. فقال بعضهم: ما لم تجتمع فيه صفات القبول، فيشمل صفة الحسن وصفة الصحيح. وبعضهم قال: ما لم تجتمع فيه صفة الحسن، قال: لأنها إذا لم يصل إلى الحسن فمن باب أولى أنه لا يصل إلى الصحيح، ولكن لفظة القبول أحسن وأعم وأخصر. قال: ثم تكلم على تعداده وتنوعه، أي تعداد هذا النوع وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فقده جميع صفات الصحة، لأنه كما تقدم معنا أن الحديث الصحيح له خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، ألا يكون شاذا، ألا يكون معلا. فاتصال السند يقابله ما لم يتصل سنده، وهو أنواع، وعدالة الرواة يقابله فقد العدالة بأن يكون فيه سبب من أسباب الفسق أو خوارم المروءة، والضبط يقابله الغفلة والاختلاط وسوء الحفظ وما أشبه ذلك من الأنواع المتفرعة التي أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر في ماذا تقسيمها وترتيبها. وأن لا يكون شاذا، خرج بذلك ما لو كان شاذا فهو من قسم الضعيف. أن لا يكون معلا، خرج المعل فهو من قسم الضعيف. قال: ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وهذه كلها ستأتي واحدة واحدة. النوع الرابع المسند. إذن الضعيف تندرج تحته أنواع كثيرة باعتباره الإفراد، وباعتبار الجمع تزداد الأنواع، مثلا يكون ضعيفا مرسلا، يكون معلا منقطعا، يكون مثلا شاذا ضعيفا، وهكذا. أقصد أنه قد تجتمع فيه ماذا؟ أكثر من صفة من صفات الرد. النوع الرابع المسند. المسند هو الذي روي بالأسانيد، روي مسندا أي بالأسانيد من عند المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال فيه المسند، ويعرفونه كما مر بك في أكثر من كتاب فيما مضى في الموقظة وفي البيقونية، أنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الصحة، مرفوع صحابي بسند ظاهره الصحة، وسيأتي خلاف العلماء فيه من أهل الحديث. قال النوع الرابع المسند. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اتصل إسناده أي روي بالإسناد من عند المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتصال، بأن يكون كل راو سمعه من شيخه. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه، أي يكون مسندا إلى المنتهى، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى الصحابي أم إلى التابعي أم من دونه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. أما ما حكاه ابن عبد البر فذاك هو المرفوع، ذاك هو المرفوع الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، هذا هو المرفوع. وتسمية ابن عبد البر له بمسند هذا على خلاف المشهور عند المحققين من أهل المصطلح، أن هذا يسمى مرفوعا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل أو منقطع، نعم، فهو صحيح أم ضعيف، فهذا يسمى مرفوعا. وأما المسند فيشترط فيه الإسناد، والإسناد معناه الإضافة، أن يضيف كل راو هذا الحديث من مسموعاته عن شيخه، من مسموعاته عن شيخه. فلهذا كان المسند فيه مزية وهي الاتصال. لكن نبه الحافظ رحمه الله أن كان كلام الحاكم قريبا من الصواب في باب المسند، لكن الحافظ ابن حجر نبه إلى مسألة، وهي أن يكون ذلك في الظاهر بسند ظاهره الاتصال، فإذا وجد المسند بسند ظاهره أنه متصل واطلع فيه على انقطاع علة خفية فهو داخل في المسند، أو اطلع فيه على تدليس وكان في الظاهر أنه سالم منه فهو في الظاهر من المسند. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك أن الذين ألفوا في المسانيد كمسند أحمد ومسند أبي يعلى وغيره من المسانيد، نعم، أوردوا في مسانيدهم ما كان من هذه الأحاديث على ظاهر الاتصال، وإن كانت منقطعة في ماذا؟ في حقيقة الأمر، وإن كانت منقطعة في حقيقة الأمر، فإذا روي بسند ظاهره الاتصال فهو مسند. وأما قول الخطيب: ما اتصل إلى منتهاه، هذا تعريف المتصل. المتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، هذا تعريف المتصل، هذا هو نعم الذي استقر عليه الأمر عند أكثر المحققين من أهل المصطلح. قال: النوع الخامس المتصل. إذن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، اشترط فيه أن يكون إلى النبي، مرفوع صحابي أي إلى النبي، واشترط أن يكون متصلا في الظاهر بسند ظاهره الاتصال. النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. فماذا يسمى، فماذا يقال فيه؟ ما اتصل سنده إلى منتهاه. تعرف المتصل ما اتصل سنده إلى ماذا؟ إلى منتهاه، أو ما رواه كل راو عن شيخه بالسماع إلى منتهاه، هذا يسمى متصلا. وقولنا إلى منتهاه أي أنه يسمى متصلا ولو كان إلى الصحابي أو إلى من دون الصحابي، إذا كان متصلا إلى منتهى السند، إلى قائل المتن. قائل المتن سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أم كان الصحابي أم كان من دونه. نعم، فما اتصل سنده إلى منتهى ذلك يقال له المتصل. النوع السادس المرفوع. المرفوع قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا منه أو فعلا عنه. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، زاد بعضهم أو تقرير، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعد شرعا، لأنه لا يقر على باطل ولا على محرم ولا على خطأ. وزاد بعضهم أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية فيما روي من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، كيف كان جسمه، كيف كان شعره، كيف كانت رائحة عرقه، كيف كانت عظامه من حيث الضخامة وعدمها، كيف كان كذلك أيضا طوله، هذه صفات خلقية. والخلقية في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي سواء كان ذلك صحيحا أم ضعيفا، متصلا أم منقطعا، مسندا أم غير مسند. فالنظر في المرفوع إلى المتن، أن يكون المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النظر في ماذا؟ في المرفوع. والنظر في المتصل إلى السند، أن يكون كل راو سمعه من شيخه. والنظر في المسند إلى السند مع المتن ظاهر الاتصال، وأن يكون المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: النوع السابع الموقوف. والموقوف النظر فيه أيضا إلى ماذا؟ إلى المتن، لأنه لا يشترط في الموقوف أن يكون صحيحا، أن يكون متصلا، أن يكون مسندا، إنما يشترط فيه أن يكون من قول الصحابي. والمرفوع اشترط أن يكون من قول النبي أو فعله أو تقريره، والموقوف من قول الصحابي أو فعله. فإذا النظر في المرفوع والموقوف نظر إلى المتن، إلى آخر الكلام، إلى أين وصل؟ وصل إلى النبي فهو مرفوع، وصل إلى الصحابي فهو موقوف، بقطع النظر عن إسناده أو صحته أو غير ذلك. قال: النوع السابع الموقوف ومطلقه، أي حين يقال هذا موقوف مطلقا هكذا، مطلقه يختص بالصحابي، ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، لا يستعمل في غير الصحابي إلا ماذا؟ إلا مقيدا. فيقال موقوف على سعيد بن المسيب، لأن سعيدا تابعي، فيقال فيه موقوف على سعيد. أما إذا جاء عن ابن عمر أو عن أبي هريرة فيقال هذا أثر موقوف ويكفي ذلك، ولا نحتاج أن نقول موقوفا على ابن عمر وموقوفا على أبي هريرة إلا من باب زيادة التوضيح. قال: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، لماذا؟ لأنه لا ينظر فيه إلى السند، ينظر فيه إلى المتن. قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، يسمونه أثرا. قال: الأحاديث والآثار. إذا جمعت الآثار مع الأحاديث كانت الأحاديث هي الأحاديث المرفوعة والآثار هي الموقوفات. قال: وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. والأثر أعم من الموقوف، فقد يطلق الأثر ويراد به الحديث، فيقال الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، أي الأحاديث. لكن اشتهر أن ما كان عن الصحابة يقال له، عن التابعين ومن دونهم يقال لها الآثار، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها الأحاديث. قال: والسياق هو الذي يبين ما خرج عن هذه الشهرة. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. هذا قول وقد اشتهر، وهناك من يخالف فيه. قال: قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي، فيقصد بالسنن السنن المروية في الأحاديث، والآثار أي الموقوفات، والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. والله أعلم. إذن هذه بعض الأنواع: نوع الضعيف، نوع المسند، نوع المتصل، نوع المرفوع، نوع الموقوف. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، فنكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد والتوفيق والرشاد لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.